لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات. أرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك. أيها المستمعون الكرام، توقفنا في الحلقة السابقة عند شرح شيخنا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي اشتمل على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بليلة القدر. ويكمل معالي الشيخ شرحه للحديث في هذه الحلقة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر.
القول الثامن إن ليلة القدر هي الليلة 22 من شهر رمضان، واستدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: في 9 تبقى، أو 7 تبقى، أو 3 تبقى، أو في رواية أو 5 تبقى. فلما سئل أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، سأله أبو نظرة رحمه الله وقال له: يا أبا سعيد، أنتم أعلم بالعدد منا. فقال أبو سعيد: أجل، إذا كانت ليلة 21 وجاءت ليلة 22 فقد مضت الليلة الأولى، يعني ليلة 21، وجاءت الليلة الثانية وهي الليلة 22 من الشهر، قال: فهي 9 التي تبقى. ثم قال له: إذا كانت ليلة 24 فهي الليلة 7 التي تبقى. ثم عد العدد في الوتر. قالوا: فجعل الليلة 22 مما يحتمل أن تكون ليلة القدر. القول التاسع في هذه المسألة إن ليلة القدر هي ليلة 24، وهذا القول محفوظ عن بعض أئمة السلف، ومنهم أيوب السختياني رحمه الله، فكان إذا كانت ليلة 24 اغتسل، وكان يظن أنها يرجى أن تكون ليلة القدر. وفي هذا القول حديث عبد الله بن أنيس أيضا، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يميلون إلى أن ليلة 24 يحتمل أن تكون ليلة القدر، لأنها الليلة 7 التي تبقى، لأنه يبقى من الشهر 7 ليالي ويكون عددها 7 فيما بقي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، وفي رواية في 1 تبقى. فجعل الوتر عكسيا ولم يجعله على العدد المعروف في الشهر. والقول العاشر في المسألة إن ليلة القدر هي، ومن قال إن ليلة 24 يقول به بعض أئمة السلف كالحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله برحمته الواسعة يقول: ليلة القدر علامتها أن تصبح الشمس نقية لا شعاع لها، فوالله لقد راقبت الشمس 20 سنة أراها ليلة 24 تصبح بدون شعاع. أما القول 11 في المسألة أن ليلة القدر هي ليلة 25، وبهذا القول قال طائفة من السلف ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة 25، وهي الليلة التي يحتمل أن تكون وترا من العدد من أول الشهر. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه أريت فيها الأمارات وهي ليلة 25، وجاء في بعض الأحاديث لكنه متكلم في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى ليلة القدر فيها. القول الثاني عشر إن ليلة القدر هي ليلة 26، ودليله في خامسة تبقى، فإن ليلة 26 هي الليلة الخامسة بالنسبة لما يبقى من الشهر. القول الثالث عشر في المسألة إن ليلة القدر هي ليلة 27، وبهذا القول قال جمهور السلف والخلف رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم، قالوا إن ليلة 27 هي أرجى ليلة لليلة القدر، واستدلوا بعدة أدلة منها ما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وصح عن أبي بن كعب رضي الله عنه من ذكر الدلائل والعلامات والأمارات في ليلة 27، وأنها ليلة تصبح فيها الشمس لا شعاع لها، والسبب في جعل هذه العلامة وهي كون الشمس تصبح لا شعاع لها فيما ذكر بعض العلماء أن الله تعالى أخبر عن تنزل الملائكة، وإذا تنزلت الملائكة فيها فإنها تصعد عند طلوع الشمس وانتهاء الليلة، قالوا فتصبح الشمس لا شعاع لها من كثرة ما نزل من الملائكة على الأرض، وهذا أمر يحتاج إلى نص لأنه أمر توقيفي وإن كان محتملا من جهة النظر. ومما يؤكد كان أبو أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف بالله إنها ليلة 27، وأن هذه الليلة كانوا يتحروا فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام بالصحابة في ليلة 23 بعض الليل، وفي ليلة 25 بعض الليل، ولما كانت ليلة 27 قام بهم حتى انبلج الفجر. قال وهذا يؤكد أن ليلة 27 أرجى ما يكون من ليلة القدر، إضافة إلى أن هذا القول محفوظ عن جمهور الصحابة، قال به عمر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع، وأفتى بذلك عبد الله بن عباس في محضر الأئمة من الصحابة في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة متضافرون كثيرون ولم يرد عليه أحد فتواه، وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال ذكر عللا أن 27 هي أرجى ما تكون من ليلة القدر. وهناك أمور، طبعا هذا القول قال به جمهور العلماء حتى من المذاهب الأربعة من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، في جميع هذه المذاهب من يقول إن ليلة 27 هي أرجى الليالي، وهناك لطائف واستئناسات ذكروها، منها أن ليلة أن سورة القدر فيها 30 كلمة، إذا عدت وجدت 30 كلمة، وهذه 30 27 منها كلمة هي، فقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، فهي هي 27 حتى مطلع الفجر، هذه تمام 30 كلمة. ومما ذكره بعض العلماء أن ليلة القدر عدد حروف ليلة والقدر 9 حروف، ثم إن كررت ليلة القدر 3 مرات وثلاث في 9 ب27، كل هذا مما يستأنس به وليس هو من متين العلم، لأن العلم موقوف عن المروي والمأثور في الكتاب والسنة، لكن هذه استئناسات ولطائف، والعلم لا يثبت بهذا لأنها اجتهادات ليست معول عليها من جهة التوقيف، لكنه يستأنس بها وخاصة أن هذا القول يقول به أئمة من الصحابة رضوان الله عليهم ودواوين العلم رحمهم الله جميعا. وهناك أقوال في بقية الشهر، قيل ليلة 28 و29، قالوا لأن ليلة 28 تكون هي الليلة الواحدة التي تبقى، الثالثة التي تبقى بالنسبة للشهر، وأما ليلة 29 فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. هذا مجمل ما ذكره العلماء رحمهم الله من الخلاف في ليلة القدر. هناك أقوال أخرى في ليلة القدر تجمع بين ليلتين، لكن أيما كان الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ويترك الناس على هذه السنة لأن مقصود الشرع إخفاء هذه الليلة، وقد أخفيت عن نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ورفعت، وقال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خير. ومما يكون فيها من الحكم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى دفع بها شر السفهاء على الأخيار والأتقياء، فلو علمها السفهاء لاستطالوا بها على الشرور، ولذلك كان في إخفائها خير. كذلك من الخير الموجود فيها أن المسلم إذا علم أنها في العشر الأواخر فإنه يجتهد في ليالي العشر، وليالي العشر ليالي مفضلة ولها شأن عظيم عند الله سبحانه، حتى قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قيل إنها هي العشر الأواخر من رمضان، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وفضلها طائفة من العلماء على عشر من ذي الحجة، وإن كان الصحيح أن عشرا من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر لأن فضلها في الليل والنهار، وأما العشر الأواخر ففضلها في الليل فقط، ولأن فضل العشر الأواخر في الليل من جهة ليلة خاصة وهي ليلة القدر. وأما بالنسبة لعشر من ذي الحجة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالنص الصحيح الصريح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. فلا شك أن عشر من ذي الحجة من جهة الفضل العام ليلا ونهارا أفضل من العشر الأواخر. ثم اختلف العلماء في فضل ليلة القدر، هل فضل ليلة القدر يكون لمن نوى أو يكون لمن نوى ولم ينوي؟ والمراد بذلك أن من قام العشر الأواخر يقوم وفي نيته إصابة هذا الخير وفي نيته طلب هذا الفضل، فهل إذا نوى إذا لم ينوي ذلك وأحيا ليالي العشر طلبا لرحمة الله ورجاء في عفو الله وما عند الله، هل يكون مصيبا لفضل ليلة القدر أو لا؟ قال بعض العلماء تشترط النية، وقال بعضهم لا تشترط، وهذا هو الصحيح أن قيامها وفضلها يؤتيه الله عز وجل من شاء بوجود العمل بعد فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته بعباده. وعلى كل حال فاشتراط أن ينوي قبل قيامها وأثناء قيامه يحتاج إلى دليل ينص على أن الفضل مختص بمن نوى، وإلا الأصل يدل على أن وجود العمل مقتضي للتفضيل، لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، فجعل الخيرية لظرف الزمان، فمن أصاب هذا الظرف أصاب خيريته على ظاهر النص الموجود في كتاب الله عز وجل.
فقه الصيام.
ثم أشار معالي الشيخ إلى العلامات والأمارات التي يستدل بها على ليلة القدر، وذكر حفظه الله أن المستحب للمسلم أن يحرص على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إحياء العشر الأواخر كاملة، لما في ذلك من عظيم الثواب وحسن الأجر من الله تعالى. أترككم مع الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
واختلف العلماء في هذه الليلة هل لها أمارات تعرف بها أو ليس لها أمارات. جمهور العلماء على أن لليلة القدر أمارات وعلامات يستدل بها على أنها ليلة القدر، وقد دل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أريت أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فجعل لها علامة وأمارة يستدل بها عليها، فقال: أسجد صبيحتها على الماء والطين، فدل على أن لها أمارة وعلامة. ثم أكد هذا إقراره عليه الصلاة والسلام للصحابة، فقد قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقالت: لو أني أريت، فجعلت هناك علامات وأمارات تستدل بها على أنها قد أصابت الليلة. وقد جاءت بعض الآثار وبعض الأخبار عن بعض السلف في القرون المفضلة أنهم رأوا لليلة القدر علامات وأمارات. فأما بالنسبة للعلامات المستنبطة من الكتاب، فقول بعض العلماء: لا يرمى ليلتها بشهاب، وذلك لأن الله يقول: تنزل الملائكة والشياطين تفر من الملائكة، فلا يستطيع الشياطين أن يرقى بعضهم على بعض. وقد أخبر الله تعالى أنه تتنزل فيها الملائكة والشيطان يفر من الملائكة. وقال بعض العلماء إنه توجد أمارات منها انشراح الصدر، فإن الإنسان في ليلة القدر يحس بانشراح عظيم للعبادة، وذلك لضعف سلطان الشياطين على الإنس من كثرة تنزل الملائكة، لأنها إذا تنزلت نزلت معها السكينة. فهذه العلامة والأمارة مستنبطة من القرآن، فيجد الإنسان ارتياحا وانشراحا لا يجده في بقية الليالي، وذلك لعظيم ما يكون من نزول السكينة التي تحصل بها الطمأنينة ويحصل بها الثبات ويحصل بها ارتياح النفس واستجمام الروح أكثر من غيرها من بقية الليالي. وجاء عن بعض السلف، والسند في ذلك صحيح كما أشار بعض العلماء رحمهم الله عن بعض أئمة السلف في القرون المفضلة، أنه ذاق البحر في إحدى ليالي الوتر من العشر فوجد ماءه عذبا. وهذا فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف. إذا ثبت في السنة أن لها أمارات وعلامات، فالأولى أن يتوقف وأن يترك الأمر لما يطلع الله عليه من شاء من عباده من العلامات والأمارات. لكن السؤال: من وفقه الله فاطلع على ليلة القدر، هل يتحدث بذلك أو يكتم؟ قال بعض العلماء: يستحب له الكتمان، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأنها كرامة من الله، والكرامات المنبغي إخفاؤها حتى يكون العبد أبعد عن الفتنة وافتتان الناس به. ولذلك كان أئمة السلف يحرصون على إخفاء الكرامات ولا يحبون ظهورها، وهذا هو الصلاح الحقيقي، أن يكون العبد صالحا فيما بينه وبين الله، ويحب أن يكون في مقام عظيم عند الله عز وجل دون أن يفتن الخلق به. وأما أن يطلب الكرامات من أجل أن يعتقد الناس صلاحه، والعياذ بالله، كما نشأ عليه بعض أئمة الضلال ممن يريد جمع الناس حوله وافتتان الناس به، فيطلب الكرامات حتى تجد من حوله لو رزق طعاما أو شرابا أو نعمة أسندها لوليه قبل أن يسندها لربه، والعياذ بالله. فإذا حصلت الكرامة فالمستحب إخفاؤها، وهذا هو فعل السلف والأئمة وأهل الصلاح والتقى الذين كانوا على قدم صدق عند ربهم. فهذا أويس القرني رحمه الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا وأفئدة، فيهم أويس القرني رجل كان بارا بأمه وكان به برص، فدعا الله فاستجاب له فأذهبه عنه إلا موضع درهم من قدمه، من رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه ينظر في بعوث الجهاد ويسألهم: هل فيكم أويس القرني؟ حتى جاء في زمان عمر فسأله عمر أن يستغفر له، فانطلق رضي الله عنه إلى الجهاد، فلما شعر به أهل الثغر اختفى رحمه الله ولم يعلم حاله، كل ذلك خوفا من الفتنة. فالحرص على إخفاء مثل هذه الأمور ما أمكن إلا إذا وفق الله الإنسان لصلاح واستقامة وربط على قلبه وقصد بالتحديث مصلحة شرعية أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك أخف. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا من فضله. والمستحب للمسلم أن يحرص على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إحياء العشر الأواخر تامة كاملة، لما في ذلك من عظيم الثواب وحسن الأجر من الله تبارك وتعالى له في الدنيا والآخرة. فقد أخبر الله تعالى أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك قرر بعض العلماء أن قيام ليلة القدر خير عند الله عز وجل من قيام ألف شهر، وهذه فضيلة عظيمة. ولا شك أن من قام العشر الأواخر أصابها، ولذلك حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على العشر تامة كاملة، فكان يقومها. فإن تعذر عليها أن يقوم العشر تامة فإنه يقوم الوتر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا تحرها، فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، وفي لفظ حديثنا في السبع الأواخر، فيتحرى العشر الأواخر لورود الخبر بالعشر في الوتر من العشر، ثم يتحرى إذا صعبت عليه العشر السبع الأواخر لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحته بذلك. في هذا الحديث الشريف أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالرؤى التي رأوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، فيجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه كما في الصحيح، فيأتيه أصحابه ويتحلقون حوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيتحدثون في أمور الجاهلية ويتحدثون بنعمة الله عليهم بنعمة الإسلام، فيضحك عليه الصلاة فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتونه يحدثونه عن رؤاهم عن الرؤى التي رأوها، فمن ذلك ما حدثوه عن الرؤى التي رأوها في ليلة القدر. وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة يستأنس بها المؤمن ويستبشر بها خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من المبشرات، فللملك لمة وللشيطان لمة، فإذا نام العبد وكانت لمة الشيطان كان الحلم والإزعاج والأضغاث، وإن كانت لمة الملك انشرح صدره واطمأن قلبه وأري من الله عز وجل ما فيه عاجل البشرى له. قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالعبد الصالح إذا استقام على طاعة الله حفظه الله قائما وقاعدا جالسا وراقدا، وهذا من حفظ الله لأوليائه، فإذا حفظ في نومه أري الرؤى الصالحة وأطلعه الله عز وجل على بعض الأمور إكراما منه سبحانه لوليه المؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا نام الإنسان وأخذ الملك بلمته أطلعه الله عز وجل في هذه الرؤيا الصالحة على أمر من الأمور يكون كرامة له في دينه أو دنياه أو آخرته أو في مجموع الكل. فأخبر الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا هذه الرؤى الصالحة، وأنهم رأوا ليلة القدر في الوتر في الليالي الوتر، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت واتفقت فتحروها، تحروا ليلة القدر، فمن كان يريد ليلة القدر فليتحراها في السبع الأواخر. السبع الأواخر قالوا إن هذا يدل على أنها الأوتار، إما أن تكون السبع الأواخر أوتارا أو السبع الأواخر وترا وشفعا، وحينئذ تكون من بعد ليلة 24، فيتحراها في ليالي الوتر لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيما كان فالمنبغي للمسلم أن يجتهد في إحياء ليالي العشر طلبا لفضل القيام وطلبا لفضل ليلة القدر، لأنه إذا قام ليالي الوتر من العشر الأواخر فلا شك أنه سيصيب ليلة القدر. وفي هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وليست في غيره. ثانيا فيه دليل على أنها في العشر الأواخر وليست في الأولى ولا في الوسطى. ثالثا فيه دليل على أن الوتر أرجى من الشفع، وأن هذا الوتر محسوب بما يكون من الشهر على العدد الذي ذكرناه، وعلى هذا فإنه يتحرى في الأوتار من الليالي، ويسأل الله العظيم من فضله، فإن الله عز وجل ذو الفضل العظيم.
أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.